الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، سواء كنا في رمضان أو انتهى رمضان، سواء كنا في موسم الحج أو انتهى الحج، سواء كنا في بيت الله أو كنا في أسواقنا التجارية، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ولئن زلت قدم أحدنا ووقع فيما حرم الله تعالى فما دام هذا النفس يتردد في الصدر فالوقت مناسب لأن يتوب، لأن يستغفر، لأن يعيد الحق إلى صاحبه، لأن يقوم من عثرته تلك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يا أخوان، الله بحب الفرائض، الله بحب بر الوالدين، الله عز وجل يحب النفقة على الأولاد، الله عز وجل يحب الصلاة، صلاة الفريضة، الله عز وجل يحب صوم رمضان، يحب أداء الزكاة 2.5%، الله عز وجل يحب الحج لمن استطاع إليه سبيل مرة في العمر. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كان واحد فينا قصر في فرائضه فالوقت مناسب لأن يستأنف ويبدأ عملا جديدا ويقضي ما فاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بهذا تكون من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة يا أخوان: مروا بالمعروف ما استطعتم، انهوا عن المنكر ما قدرتم، لا تدري لعله بكلمتك يكتب الله تعالى هداية لإنسان، سعادة لإنسان، خيرا لإنسان، ويبقى هذا الخير صدقة جارية إلى أولاد أولاده. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى يكون الخير في هذه الأرض. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة جميعها، على هذه الأربعة كل الكلمات التي تسمعونها في مجالس عزاء أو في مجالس فرح أو في أي لقاء من اللقاءات، كل التوجيه على هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك أنت إن تمسكت بهذه الأربعة، إن اجتهدت فيها، إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فعنوان خطبة اليوم: خمس آيات خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم من الصحابة، وهو أول من صدح بالقرآن الكريم بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن الكريم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وكان يوصي أصحابه بأن يحاكوا قراءته ويتعلموا منه كيف يتلو القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني من سيدنا عبد الله بن مسعود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول عن نفسه: والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحداً تمتطى إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لأتيته، وما أنا بخيركم. ما أقول هذا تكبراً عليكم، لكن أبين لكم حالي مع القرآن. قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد ملئ فقهاً. وقال عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سيدنا عبد الله بن مسعود بالمدينة سنة 32 ودفن بالبقيع. ولما نعي إلى أبي الدرداء قال: ما ترك بعده مثله. وسيدنا عبد الله بن مسعود هو واحد من الصحابة الذين ترجع إليهم أسانيد حفظ القرآن الكريم في العالم بأسره اليوم. تعلمون أنتم بأن شيوخنا شيوخ القرآن الكريم لهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن الكريم. واحد من الصحابة الذين ترجع إليهم أسانيد العالم في حفظ القرآن الكريم هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة، كما سمعتم، عبد الله بن مسعود عالم بالقرآن الكريم وعامل بما فيه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود عالم القرآن والعامل بما فيه: خمس آيات في سورة النساء خير من الدنيا وما فيها. طبعاً أنتم تعلمون، إذا ذكرت لكم سيرة طبيب قلبية حائز على شهادات عالمية وعنده خبرات طويلة الأمد في اختصاصه، وقلت لكم هذا الطبيب يقول لكم خمسة أمور تحافظون بها على القلب، هذه الخمسة حصيلة عمر، هذه الخمسة حصيلة حياة امتدت عشرات السنوات في هذا الاختصاص. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: خمس آيات في سورة النساء خير من الدنيا وما فيها. أما إحداهن فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما الثالثة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأما الخامسة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. خمس آيات في سورة النساء خير من الدنيا وما فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحديث أخرجه الإمام الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح والحاكم. هذه الآيات الخمسة فيها أيها الإخوة سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وفيها خلاصة علاقة المسلم مع الله تعالى ومع خلق الله، خلاصة هذا الدين وخلاصة ما ينبغي عليك أن تفعل في هذا الدين في هذه الآيات الخمسة. أما الآية الأولى فتقول لا تشرك بالله، لأن كل واحد بيننا أيها الإخوة يسمع أو حاضر في هذا المجلس يجتهد أن يكون من أهل هذه الخمسة. الآية الأولى تقول لا تشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك لأن مبنى هذا الدين على التوحيد، ومدار سعادة الإنسان على أن يؤمن بلا إله إلا الله. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناته الحمد لله، الحمد لله إذا كان أحدنا ونحن فضل الله تعالى علينا بأننا من جماعة لا إله إلا الله، إذا كان أحدنا لا يشرك بالله شيئاً مهما فعل من الذنوب متوقع أن يغفر الله تعالى له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ينتبه، هذه الآية لها ما بعدها، عبد الله بن مسعود عالم هذه الأمة، يعني هو الله عز وجل يغفر بس العبد ما يجترئ، هو الله عز وجل يغفر بس العبد يعيد الحق إلى أصحابه كما ستسمعون بعد قليل. لكن لا يقنط أحد من رحمة الله تعالى ما دام من أهل لا إله إلا الله. نقل الزمخشري في الكشاف قال جاء شيخ من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني شيخ منهمك في الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب مستغفر، فما ترى حالي عند الله؟ رجال كبير طاعن في السن يقول أنا ترى منغمس في الذنوب، لكن هذا حالي مع الله عز وجل، أنا لم أشرك بالله تعالى شيئا، وأنا لم أرد بهذه الذنوب مبارزة الله بالمعاصي، وأنا على يقين بأن الله عز وجل قادر على أن يعاقبني في أي لحظة، ما ترى حالي عند الله؟ قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخرج الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله عز وجل، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم، القصاص لا محالة. الحمد لله أنت يا أيها الأخ لست مشركا، بس انتبه أن تظلم العباد، لأنه هذا الديوان الله ما بيسامح فيه، القصاص لا محالة. لا يموتن يا أخوان أحدنا يوم يموت ولأحد من هؤلاء العباد في رقبته ذمة، ولأحد من هؤلاء العباد في رقبته حق، القصاص لا محالة. خرج أنت أن يقتص منك، خرج يؤخذ من الحسنات، خرج يلقى عليك من السيئات، خرج تعاقب في الآخرة. بينك وبين الله الله يسامحك كما سمعت، من الممكن لمن يشاء، لكن هؤلاء العباد لا يكون لأحد من هؤلاء العباد عندك حق. الآية الأولى تقول أيها الإخوة لا تشرك بالله، خمس آيات هي خير من الدنيا وما فيها. الآية الأولى لا تشرك بالله. الآية الثانية تقول اجتنب الكبائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اجتنب الكبائر أخي. الحمد لله الحمد لله أنت مؤمن، أنت لسه مشركا، بس هلأ انتقل إلى الثانية، اجتنب الكبائر فيكفر الله عنك الصغائر. الكبائر جمع كبيرة، وهي كما قال الإمام القرطبي كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود. وقد عبرت الشريعة عنها بالكبائر وبالموبقات وبالفواحش. من الكبائر الشرك بالله، من الكبائر اليأس من روح الله، من الكبائر عقوق الوالدين، من الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من الكبائر شهادة الزور، من الكبائر اليمين الغموس، من الكبائر الزنا، السرقة، القمار، شرب الخمر، السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على أعراضهم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتهدوا يا أخوان، يموت أحدنا يوم يموت ما في كبيرة أبداً. اجتنب الكبائر، يكون اجتناب هذه الكبائر وأشباهها بتركها والابتعاد عما يدعو إليها، عشان تحمي حالك لا تقرب من حافة الوادي من الكبيرة. ابتعد عما يقربك منها، اجتنبها، اتركها وابتعد عما يقربك منها. ويعينك على ذلك طلب العلم، حضار مجالس علم، يعينك على ذلك ذكر الله، يعينك على ذلك الصحبة الصالحة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحمد لله الحمد لله، أنت بتحضر خطبة الجمعة، إلى الخطبة الجمعة الأخرى الله بيسامحك فيما مضى بين الجمعتين، إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر حسابها لحال، أما الصغائر الله بيسامحك. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، إذا اجتنبت الكبائر. روى أبو حاتم البستي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا فتحت له 8 أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق، يعني مفتوحة والهواء عم يأخذها ويجيبها مشان يدخل. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الجنة. الآية الأولى لا تشرك بالله، الآية الثانية اجتنب الكبائر. مو صعب يا أخوان، مو عسير، مو مستحيل، خلاص مضي حياتك. الحمد لله أنت من أهل الصلاة، أنت من أهل الجمعة، أنت من أهل الصوم، أنت من أهل الخير. كبائر ممنوع، كبائر لا أقترب منها أبدا، كبائر أجتنبها حتى ما يقربني منها أبتعد عنه، حتى أضمن بإذن الله، بإذن الله حتى أضمن رضا الله تعالى علي وأن أدخل الجنة. الآية الثالثة: إذا أخطأت فتب واستغفر. بركي واحد زلت القدم، بركي واحد عمل شغلة من الكبائر، بركي واحد عمل شيء من الصغائر، أنت لست مشركا بالله الحمد لله، أنت تجتنب الكبائر، بس بركي واحد الشيطان أغواه، نفسه أغوته، أخطاؤه ذهبت به إلى هذه الهاوية. إذا أخطأت تب واستغفر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله الله ما بيقنط أحد من رحمته، لا تيأس، بس أنت لا تبقى أرضا، لا تبقى واقعا، لا تبقى تقول تزل قدمي. ذلك لأن الإنسان ربما زلت قدمه ونظرت عينه وتفلت منه لسانه وتعثرت خطواته وبطشت يده وأثم قلبه، فإن أتبع ذلك بندم واستغفار وبرد الحق إلى صاحبه وطلبه المسامحة والاعتذار فإنه يجد الله توابا رحيما. ذلك لأن الإنسان ربما زلت قدمه ونظرت عينه وتفلت منه لسانه وتعثرت خطواته وبطشت يده وأثم قلبه، فإن أتبع ذلك بندم واستغفار وبرد الحق إلى صاحبه وطلبه المسامحة والاعتذار فإنه يجد الله توابا رحيما. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لا تشرك، اجتنب الكبائر، ماذا إذا زلت قدمي؟ خلاص يا أخي، استغفر، تب، قم، اعتذر، أعد الحق إلى صاحبه. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني، حتى حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، اسمعوا هذا الحديث يا شباب، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل لذلك الذنب إلا غفر الله له. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين، سماهما العلماء ركعتي التوبة. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل لذلك الذنب إلا غفر الله له. وتلا هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بس نصيحة، ما أحد يتراخى نفسه يقول خير إن شاء الله، لكن أنا بذنب وبصلي ركعتين، لعلك تذنب وتموت وما تلحق تصلي ركعتين. هذه لمن وقع في الذنب، لمن أخطأ، قم يا أخي توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله معاهدا له أنك لن ترجع، وإذا في حق لهالعباد رجعوا، الله عز وجل يقول لك: يا عبدي أنا أقبله، أنا أفتح صفحة جديدة معك بيضاء. فالآية الأولى أيها الإخوة لا تشرك، والآية الثانية تقول اجتنب الكبائر، والآية الثالثة تقول لك إذا أخطأت فتب واستغفر. الآية الرابعة تقول توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة السنة النبوية المطهرة، الحمد لله على نعمة تعاليم الرسول، الحمد لله على شفاعة الرسول، والحمد لله على التوسل بأعظم خلق الله تعالى إلى حضرة الله. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً، وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، يعني الجبل، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي. قال العتبي: فغلبتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بابنا لزيادة القرب إلى الله ولمغفرة الله تعالى لنا. الآية الأولى تقول لا تشرك، والآية الثانية تقول اجتنب الكبائر، والآية الثالثة تقول إذا أخطأت فاستغفر وتب، والآية الرابعة تقول توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية الخامسة الأخيرة فتقول تزود ما حييت بالصالحات. أنت شغلتك الرئيس أنك تعمل الصالحات، بس مرات بالطريق بتزل قدمك فتستغفر. أنت حياتك كلها مبناها على فعل الخيرات، بس بيصير مرات واحدنا بيقصر أو بيتهاون أو تزل قدمه فيتوب. فالآية تقول تزود ما حييت من الصالحات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ترى كل عمل حسن بتساويه بكرة حتلاقي أمثال الجبال مضاعف مضاعفات. نصيحة خد الآن، عم بيقولوا لك بتحط ألف بتاخد مليون، عشرة مليون، مليار، عشرة مليار. الله يقول يضاعفها، يضاعفها. كم ضعف يا رب؟ مفتوح. يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هو عم بيقول لك ترى سأعطيك أجرا عظيما. نصيحة افعلوا الخيرات يا أخوان، نصيحة أنتم تفعلون، اتعبوا في فعل الخيرات، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يسارعون في الخيرات، لا تملوا من فعل الخير، كلما أنهيت خيرا ابدأ خيرا جديدا، لأن الله سيؤتيك من لدنه أجرا عظيما. مهما فعلت الحسنات ضاعفها الله، مهما بذلت القربات نماها الله، مهما فعلت الخيرات كثرها الله، ويؤتيك من لدنه أجرا عظيما. من لدنه يعني من عنده. كل الموظفين بحاسبون المحاسب، بس في موظف قال له صاحب الشركة هذا عندي قديش حيعطي، فالله يقول لك سيؤتيك من لدنه، الحساب عنده مو من عند المحاسب، وأجرا عظيما. وإن من فضل الله أيها الإخوة على المؤمن أن الله رباه على فعل الخيرات وعلى التعاون على المبرات. أنتوا هيك مربين؟ أنتوا جماعة لا تستطيعون أن تفعلوا الشر، وبس واحدكم لا سمح الله يفعل الشر بيتخربط وبينشف ريقه، بيصفر وشه وبيبين عليه. حتى أهل الشام بيقولوا مبين على وشك شو عامل، وكانوا يقولون نحن وصغار يلي بيكذب بيكتبوا على جبينه، هو ما بيكتبوا على جبينه بس بينشف وشه وبيتلعثم لسانه وما عاد يعرف شو صار معه، بقوم نكتشف بأنه كذب. لأن الحمد لله الحمد لله أنتم مرباكم على الصدق، مرباكم على فعل الخير، مرباكم على العمل الصالح. إن من فضل الله تعالى على المؤمن أيها الإخوة أن الله رباه على فعل الخيرات والتعاون على المبرات، وعلى بذل المعروف وإغاثة الملهوف، وعلى بر الوالدين ورعاية الزوجين، وعلى إكرام الخلق وإحقاق الحق. أيها الإخوة، أليست هذه الآيات خير من الدنيا وما فيها؟ الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عن سيدنا عبد الله بن مسعود، كانوا يقرؤون القرآن ويعيشون مع هذا القرآن الكريم حياتهم. كان الواحد فيهم تقرأ عليه الآية فيقول تكفيني تكفيني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق بآية واحدة. كان أحدهم يقرأ الآية فيعمل لها سنة أو يعمل لها عمرا، كان أحدهم يقرأ الآية فربما بكى بها طيلة الليل، كان أحدهم يجعل آية عنوان حياته أو آية شعاره أو آية نقش خاتمه. هذه الآيات الخمسة أيها الإخوة فيها سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة، الذي لا يشرك، يجتنب الكبائر، يتوب إذا أخطأ، يتوسل بالرسول، يعمل الصالحات، سيسعد في الدنيا وسيسعد في الآخرة. هذه الآية فيها خلاصة علاقة المسلم مع ربه ومع عباد الله تعالى، لا يؤذي أحد، لا يسرق، لا يزني، لا يعتدي على أعراض، لا يعتدي على أموال، يفعل الخيرات مع العباد، يفعل المبرات، يحق الحق، يرعى الخلق. كمال خلاصة علاقة المسلم مع ربه وخلاصة علاقة المسلم مع عباده. تقول الآية الأولى لا تشرك بالله، والثانية اجتنب الكبائر، والثالثة إذا أخطأت فتوب واستغفر، والرابعة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخامسة تزود ما حييت من الصالحات. وإنهن لعمري لخير من الدنيا وما فيها، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.